إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فالأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر فعله على الفور. فإذا قيد بما يدل على عدم الوجوب فلا يكون للوجوب حينئذ، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. ومن الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هاهنا للأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهما أن تصيبهم فتنة، يعني من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنتها أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والأعاصير وما أشبه ذلك، مع أن كثيرا من الناس لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية، وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة، وإنما ينظرون فقط إلى العقوبات الحسية. هذا إن نظروا. والناس في هذه العقوبات ثلاثة أقسام: القسم الأول حي القلب، يشعر بالعقوبة القلبية وبالعقوبة الحسية. والقسم الثاني ضعيف الإيمان وفي قلبه موت، يشعر بالعقوبة الحسية دون العقوبة القلبية. والقسم الثالث ميت القلب، لا يشعر بهذا ولا بهذا، ويقول: هذه أمور عادية تعتاد الناس والعالم، فاسكنوا وقروا ولا ترتاعوا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا: يخالفون عن أمره، ولم يقل يخالفون أمره، لأنه ضمن الفعل يحذر معنى الفعل يخرج. فمعنى يخالفون عن أمره يخرجون عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بالمخالفة الكاملة أو بمخالفة ناقصة، فكله خروج عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة زيغ القلب، أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق، بحيث يضل عن الصراط المستقيم، وبالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، لا يأمه، وإنما يرده. فهذه فتنة وتلك فتنة. وقد أشار الله رب العالمين إلى الفتنتين جميعا بقوله عن الإنسان واصفا إياه بالظلم والجهل: إنه كان ظلوما جهولا. فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم أصيب بفتنة الشهوة، فعلم وعاند ورد الحق وتنكد الصراط المستقيم وعاد أولياء الرحمن متبعا أولياء الشيطان. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع وعقوبة مؤلمة موجعة، كموت أو فقر أو خوف أو جوع أو جذب أو قحط أو غلاء إلى غير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. فحذر الله تعالى الخارجين عن أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة. والتحذير بمثل هذا لا يكون إلا على ترك واجب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المطلقة يقتضي وجوب فعل المأمور، والخروج عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، لأنه حذر منه بوقوع الفتنة والعذاب الأليم. كثير من الناس يمر عليه الحديث فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عندما يسمعه: هل هو واجب أو مستحب؟ والجواب: لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرك منه إليك فمن لأذن، أكنت تقول له: هل توجب علي أن أفعل هذا الأمر أو هو على سبيل الاستحباب؟ مثل نفسك بين يدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك بالأمر المباشر، يقول: يا فلان، يا ابن فلان، افعل كذا. واختر لنفسك ما يحلو، بادر بالفعل والامتثال، فإن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت وتم لك الانقياد التام والاستسلام الكامل لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عجزت عن فعل هذا المأمور فحينئذ قد يسوغ لك أن تقول: هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأني أعاقب عليه أو ليس بواجب؟ لقد كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخير الصحابة رضي الله عنهم ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، كما أخرج ذلك الإمام أحمد والإمام البخاري. الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأطوع الناس لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعرضوا في الحديبية لأمر عظيم واختبار شديد، لأن الشروط التي تضمنتها المعاهدة كانت تبدو قاسية في رأي العين. وقد كان من تلك الشروط أن من جاء من المشركين إلى المسلمين مسلما ردوه إلى المشركين، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين فلا يرده المشركون إلى المسلمين. وهذا شرط يبدو مجحفا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب عن هذا بقوله: من ذهب إليهم فلا رده الله، وأما من جاءنا منهم ورددناه فسيجعل الله له مخرجا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. بدا من الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية كلام، حتى قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. لم يقنع عمر رضي الله عنه بذلك، فذهب إلى الصديق، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال الصديق للفاروق: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري كما روى البخاري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. لقد بقي عمر رضي الله عنه مشفقا خائفا من جراء موقفه في صلح الحديبية حتى استشهد رضي الله عنه. كان يقول عن موقفه بالحديبية: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا ويحلقوا، فشق ذلك عليهم مشقة شديدة، ورجوا إذا تمانعوا أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا. قال عمر: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنه فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، أي حزنا على عدم المبادرة للامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان الأمر للتراخي لما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأخيرهم، ولكن الأمر للفور، ولو لم يكن في التأخير مخالفة لما كاد بعضهم يقتل بعضا غما، إذ يحلق بعضهم بعضا حزنا على عدم امتثالهم للأمر. ولننظر الآن في أخطر حملة لتشويه دين الإسلام العظيم تعرض لها الإسلام في تاريخه، وهي أخطر الحملات لتشويه الإسلام العظيم، لأنها حملة تشويه الإسلام ومسخه باسم الإسلام نفسه. إن المصطلحات الحادثة في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها لها معان حادثة يتعارف الناس عليها ويصطلحون، وهذه المصطلحات إفرازات ثقافات وديانات ومذاهب ليست من الإسلام في شيء. وهذه المصطلحات عندما تطلق تستدعي صورا ذهنية ومعاني محددة تدل عليها وتومي إليه. ومن هذه المصطلحات الاشتراكية والديمقراطية والتعددية الحزبية والمجتمع المدني والانتخابات والمجالس التشريعية والمظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني وغير ذلك. هذه كلها مصطلحات حادثة لها معان مقررة عند من اصطلحوا عليها من الشيوعيين والديمقراطيين والملحدين الكافرين المشركين. هذه كلها ليست من دين الإسلام في شيء، هي مصطلحات مقررة لمعانيها وعليها، وهي تستدعي معانيها عند الإطلاق، وليست من دين الإسلام في شيء، ليست منه في قبيل ولا دبير، ولا تمت إلى الإسلام الحنيف بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، وهي إفرازات لديانات وثقافات ومذاهب ليست من الإسلام في شيء. ومن تشويه الإسلام ومسخه أن يقال الإسلام دين الاشتراكية، الإسلام دين الديمقراطية، وقد قيل ذلك وما زال يقال، وقد كتب مصطفى السباعي قديما غفر الله له كتابا سماه اشتراكية الإسلام، وقال بعضهم إن أول اشتراكي بحق هو رسول الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إفكا. قالوا إن الإسلام دين ديمقراطية، وإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ديمقراطيين، وقالوا إن أبا ذر رضي الله عنه كان يمثل الاشتراكية في الصدر الأول وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كتب ذلك الكتاب وسماه اشتراكية الإسلام، وكتب غيره بالعنوان نفسه. ويقال اليوم الإسلام دين الديمقراطية، ويقولون الديمقراطية الحقة هي التي قررها دين الإسلام العظيم. العجب أن بعض الدعاة يقترف الخطيئة ويقتحم الرذيلة بزعمه أن ما وقع من الأصحاب في الحديبية دليل على جواز الاعتصامات والعصيان المدني والمظاهرات، ويقول عندنا دليل من فعل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في عصر النبوة على جواز الاعتصامات والعصيان المدني والمظاهرات، فقد تظاهر الأصحاب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. فيا عجبا، أصارت المخالفة طاعة والمعصية قربة يتأسى بها؟ الماسخون لدين الله تعالى، المحرفون الكلمة عن مواضعه، متفقون على أن التمرد والعصيان والمظاهرات والاعتصامات لا تكون إلا لمعصية الإمام أو للمطالبة بالحق، فهل عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تظاهر الأصحاب ضده كما يقولون؟ هل كان للأصحاب حق يطالبون به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتصموا وتظاهروا ضده كما يقول الأفاكون؟ ما هو القياس الذي يذهبون إليه إذن؟ وأين موطن الاستدلال فيما يستدلون به؟ هم يقولون إنها من الدين لأنها أمر بمعروف أو تغيير لمنكر أو هي مطالبة بحق، ويستدلون بما وقع من الأصحاب في الحديبية. فهل كان الأصحاب مغيرين لمنكر اقترفه رسول الله، أم كانوا مطالبين بحق جحدهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم كانوا آمرين بمعروف جانبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاه وعرفوه؟ ما هو القياس إذن الذي يذهبون إليه؟ وإن موطن الاستدلال فيما يستدلون به عليه خبط وخلط، لأن أكثر المتكلمين في الدين اليوم ممن يقال لهم علماء ودعاء لم يؤصلوا العلم تأصيلا، وإنما هم مهوشون. ولذلك يفتي الواحد منهم بالفتوى اليوم ويفتي بضدها غدا، لأنه نسي ما أفتى به قبله، إذ لا أصل عنده يرجع إليه، وإنما هو حاطب ليه. الصحابة رضي الله عنهم عصوا الأمر بالتراخي والامتناع، الأمر المطلق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للوجوب والفورية، فلما تباطؤوا ولم يمتثلوا وامتنعوا عصوا الأمر بالتراخي والامتناع، وقد كاد الغم يقتلهم لتباطؤهم في امتثال الأمر، كما قال عمر رضي الله عنه: فهل ما ندعى إليه اليوم من الاقتداء بهم في ذلك، هل هو في الطاعة أو في غيرها، في الصواب أو في ضده، في التباطؤ عن امتثال الأمر وفي الوقوف بإزائه؟ هل هذا هو الذي ندعى إلى الامتثال به والاقتداء به والقص على أثره؟ وقد ندموا عليه وعلموا أنهم خالفوا وأخطأوا فيه، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما لتباطؤهم في الامتثال لأمر رسول الله. فما الذي يدعى للاقتداء بهم فيه؟ خبرونا ونبئونا بعلم إن كنتم صادقين. ولماذا لا يقتدى بالصديق رضي الله عنه في موقفه الرافض للرفض، وفي اعتراضه على عمر رضي الله عنه، في اعتراضه، في الاعتراض الذي ظل عمر نادما عليه عمره كله، يتصدق ويصلي ويصوم ويعتق الرقابة للذي صنع يومئذ، كما قال هو رضي الله عنه، يقول: مخافة كلامي الذي تكلمت به. لماذا يقتدى بعمر رضي الله عنه فيما رجع عنه ولا يقتدى به فيما رجع إليه؟ وهل هنالك من شم رائحة العلم الشرعي؟ هل هنالك مسلم عامي يقول: نتأسى ونقتدي بعمر رضي الله عنه فيما ندم عليه ورجع عنه، ولا نقتدي به فيما رجع إليه وصار إلى الجادة المستقيمة التي كان عليها بعد؟ هل هنالك من شم رائحة العلم الشرعي يقول: نتأسى ونقتدي بعمر رضي الله عنه فيما ندم عليه وتبرأ منه، وكذلك ما كان الأصحاب في الغم الكارب الشديد عليه، ولا نقتدي به ولا بهم فيما صاروا إليه وفاءوا إلى ظله؟ تنزيل المصطلحات الحادثة على الوقائع النبوية تحريف للكلم عن مواضعه، وتشويه للإسلام، ومسخ لمعالم الشريعة، وهي خطة علمانية غربية صهيونية صليبية ترجع هذه المصطلحات الحادثة إلى الوقائع النبوية والأحداث الكائنة على عهد الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من أجل أن يقال: هذا هو دين الإسلام في ثوبه العصري، دين جديد هو مخالف للذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس مسخا للإسلام وتشويها للملة أن يقول قائل قد سبق السلف من الصحابة الكرام كذا قال قطع الله لسانه، يقول قد سبق السلف من الصحابة الكرام إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية؟ هكذا بهذه الركاكة في التعبير إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية، فإن من خرج من الصحابة يوم الجمل للمطالبة بدم عثمان خرجوا للتعبير عن الاعتراض على عدم الاقتصاص من قتلة عثمان وللضغط، كذا قال قطع الله لسانه، وللضغط على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب لكي يبادر بالقصاص من قتلة عثمان، قال وهذه مظاهرة سلفية بكل معنى الكلمة وقعت في محضر الرعيل الأول من الصحابة الكرام. انتهى تخليطه، وهو تزييف قبيح لوقائع التاريخ وجهل وضيع بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن عائشة رضي الله عنها ظلت نادمة إلى الممات على خروجها إلى ما سمي بعد بموقعة الجمل، وكذا الزبير رضي الله عنه وطلحة، فإن عليا رضي الله عنه نادى الزبير وقد التقى الجمعان متقابلين فساره وأسر إليه وقال نشدتك الله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا يقول لك تقاتله وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير رضي الله عنه وثنى عنان فرسه ورجع، فأتاه سهم غرب من الطابور الخامس الذي اندس في المتقاتلين لإشعال نيران الفتنة، وإذا كان ذلك الطابور الخامس قد وجد على عهد أصحاب رسول الله، فمن يدعي أنه لا يوجد بعد ذلك وفي عصور قد انحطت بمن فيها في الأخلاق والديانة ومعالي الأمور وكان ما كان بعده، هل يعقل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من شرع التظاهر لما خرج في صفين من أصحابه رضي الله عنهم فجابوا شوارع مكة تثير أقدامهم النقع فوق رؤوسهم؟ أيقال مع أن هذا لم يثبت، هذا لم يثبت وقوعه، هل يقال هذه مظاهرة كما أتى بالمظاهرة ماركس ومن بعده من الشيوعيين وتلقفها بعد كما يتلقف الصبيان الكرة الديمقراطيون لإشاعة الفوضى في المجتمعات ولحل العرى بين أبناء بني البشر من أجل أن يصير الناس همجا رعاعا تقودهم الغريزة وتصرفهم الشهوة؟ أيقبل من أحد أن يقال إن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألنه النفقة قد أتينا بمظاهرة نسائية كالمظاهرات التي تخرج فيها النسوة يصحن نازعات جلباب الحياء ويختلطن بالرجال ويأتينا بكل محال، هل يقال تظاهر نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن وجد اللفظ في كتب السلف من السيرة وغيرها فيما كان من المظاهرة، لأن المظاهرة في أصل اللغة معروفة قبل أن يخلق ماركس وجده وجد جده وقبل أن يوجد أولئك الكفار وقبل أن يخلق المنحرفون من المسلمين الذين تبعوهم بالبطلان، هي كلمة عربية ولها مدلولها وينبغي أن ننزلها على الواقع الذي هي له. أليس هذا مما يتشبق به القوم من تحقيق المناط وهو تنزيل النصوص على الواقع؟ أليس هذا هو تحقيق المناط؟ فأين هو تحقيق المناط إنما هو التدليس على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أتانا بدين كامل شامل تام لا يحتاج إلى زيادة من أحد ولا يقبل النقصان، وإن كل محاولة لتشويهه ومسخه ستبوء بالفشل والخسران. ألا شاهد وجوه القوم إنهم يسيئون من حيث يظنون أنهم محسنون، إنهم يحرفون الأمة عن القصد والصراط المستقيم. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يهدينا إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أمانة الكلمة وشرف الفتوى أمر مقرر في دين الله رب العالمين، وقد حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفى بجهل مسؤولية فتواه. ففي حديث الراكب الذي رواه جابر رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، لما أصيب الرجل بالشدة بالجرح في رأسه أو في وجهه جراء الإصابة بالحجر فنام فاحتلم، فلما أصبح سأل من حضر: أترون لي أن أتيمم والماء حاضر؟ قالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. وكان يخشى على نفسه الهلاك إذا مس الماء جرحه، فأخذ بفتواهم فاغتسل فمات. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا، وجعل شفاءه سؤال أهل العلم، وجعل من الحتم اللازم أن يتوقف المرء إذا كان غير جازم بصحة ما يقول. قال: قتلوه، قتلهم الله، وهم لم يباشروا في الحقيقة قتله، ولكنه نزل المتسببة منزلة المباشر إذ كانت فتواهم سببا في موته. فقال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ألا ما أهون دين من يسارع بالكلام في أمور لو كانت على عهد أصحاب نبينا محمد لجمع لها عمر أهل بدر، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتتكلمون في أمور لو كانت على عهد عمر لجمع لها أصحاب بدر. فما أهون دين من يتكلم في أمور يترتب عليها إراقة الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وتفكيك عرى المجتمع المسلم وتفسخه وضياع أرضه وإثارة الأحقاد بين أبنائه، ثم لا يبالي ويمضي كأن لم يقل شيئا. ألا إن في رقبته كفل من الدماء المسفوحة والأعراض المنتهكة والأموال المنهوبة والديار المخربة والمرافق المدمرة والوطن المستباح والأرض التي تتعرض للضياع. إن موطن النزاع ليس الآن في بيان حكم ما كان، وإن كان ذلك مهما، لأنه لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، فلا بد من معرفة التوصيف الشرعي لما كان، حتى إذا ما كان ذنبا تيبا منه، حتى ترفع العقوبة، فهي لا تنزل إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. فهذا من أهم المهمات، لأن الأمر يأتي منها هنا لا منها هنا. وإن الحجاج عقوبة من الله رب العالمين، وإن عقوبة الله لا تدفع بالأكف، إنما تدفع بالتوبة، تدفع بالأوبة، تدفع بالعودة إلى الله رب العالمين. فإن عند الله حجاجين كف، فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة حكم ما يقع وما وقع، وأن يتلمس الحكم الشرعي لما يهم به أن يقع، حتى يكون على بصيرة من أمره وبينة من دينه وعلى إنارة من طريقه. ومع ذلك فإن موطن النزاع الآن ليس في بيان حكم ما كان، ولكن النزاع بيننا وبين الآخرين الآن في كشف محاولاتهم الدنيئة لتشويه الإسلام وعرض دين تمسخ معالمه وتتبدل دعائمه على أنه هو حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موطن النزاع، موطن النزاع الآن في كشف هذه المحاولة الدنيئة، لأن الأمر لا يتعلق بجيل هو كائن، وإنما هو متعلق بجيل كائن وأجيال ستكون. فإذا قلنا كان من شأن السلف كذا وكذا كذبا وزورا وتشويها لما كان عليه سلفنا، فهذا تأسيس لأمر يمضي على معالمه أجيال تأتي بعده، فهذا تشويه لدين الإسلام العظيم، وهذا موطن الخطورة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رب العالمين في وضع قد اختل من جميع جوانبه، عقديا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فلم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالإصلاح العقدي، برد الناس إلى حقيقة التوحيد الذي لأجله خلق الله الناس، دلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقة الإسلام المجيد، وأدى الأمانة موفورة صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم يتكلم باسم الإسلام من يشوه الإسلام ويؤصل لقواعد ماركس وقواعد الغرب في دين الديمقراطية وما يترتب على ذلك لصبغ المجتمع المسلم والشريعة الإسلامية بالصبغة الإلحادية، وتأتي أجيال هي أشد جهلا من هذا الجيل لتقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا وهذا هو الدين الذي جاء به الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا والله ما جاء به ولا دل إليه ولا أرشد عليه، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى بحقيقة دين الإسلام العظيم ناصعة وأداها حتى علمها الكافر كما علمها المسلم، فأما الكافر فجانبها وأما المسلم فالتزمها وامتثل أمر الله وأمر رسول الله، وكان من السعداء الفالحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض الإسلام نقيا ولم يهادن، وقال للقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهؤلاء الذين يتكلمون اليوم في التعددية الحزبية ويدعون إلى سنة فرعون، فالأحزاب سنة فرعون، ليس في الإسلام أحزاب، هو حزب واحد. هذا الحزب يدين لله رب العالمين بالطاعة ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وحزب واحد هو المفلح الفائز، ومن ضده مهما تعددت صورهم حزب واحد هو حزب الشيطان وهم الخاسرون. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحزبية وإنما هي سنة فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، الأحزاب سنة فرعون إلى ما يدعو القوم باسم الإسلام وباسم السلف وباسم إقامة الدين وتطبيق الشريعة وإقامة الملة. باسم من يتكلمون وبأي أثارة من علم ينطقون؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المدعوين من أطاع ومن عصى، من امتثل ومن جحد، علم الجميع. إذ ذلك أصل الدعوة، دعوة المرسلين على امتداد الركب المبارك من أنبياء الله ورسله في عمق التاريخ. علم المدعوين من عصى وأبى ومن أطاع فاهتدى، علم الكل، لأنه لا تكون الدعوة مؤداة حتى يتم هذا البلاغ. علمهم جميعا معنى لا إله إلا الله، وسل القوم ممن يشغلون أنفسهم بتلك الأمور التي تخالف الدين وتجانب الشريعة وتضاد الملة. علم الناس معنى لا إله إلا الله، سلوهم إن كانوا ينطقون. عرف الناس معنى لا إله إلا الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين حتى علم معنى لا إله إلا الله الكافرون. علموها وقالوا متعجبين، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة ظاهرة وباطنة إلا الله، ولا تصرف العبادة من ظاهر وباطن ومن قول واعتقاد وعمل إلا لله. فهل علم الناس هذا الأمر هو حقيقة الدعوة؟ هذه حقيقة الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أداها حتى علمها الكافر كما علمها المسلم. وهذا أبو سفيان في الموادعة بين السنة السادسة والسنة الثامنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، يذهب متاجرا حتى يمثل ومعه التجار ممن كان معه من العرب بين يدي هرقل، ليسأله عما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يدعونا أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا وأن ندع ما يقول آباؤنا، وكان ما زال كافرا بعد. وكان هرقل يعلم حقيقة دعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن كنت قد صدقتني فليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو أني كنت أستطيع أن أخلص إليه لذهبت إليه حتى أغسل على قدمي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة دعوة المرسلين التي جاء بها في المنتهى خاتمهم وإمامهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الدعوة التي ينبغي أن يدعى إليها، هذا هو البيان الذي ينبغي أن يذاع وأن يحض الخلق على الأخذ به معرفة واعتقادا وعملا وتطبيقا وجهادا دونه وصبرا عليه ودعوة إليه. وأما ما دون ذلك فما حقيقة الإسلام فيه؟ لأننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نأتي بالمصطلحات الحادثة انكسارا أمام الواقع وهزيمة نفسية جراء ما يجري علينا ولنا. لا يمكن أن نأتي بالمصطلحات الحادثة لكي نجعل لحاء الباطل على لب الحق ونقول هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حزبي، برلماني، ديمقراطي، مدني، لا يمكن أن يكون هذا سوى تشويه لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما أخذنا الوقائع التي كانت مثل ما وقع في الحديبية من تباطؤ الأصحاب وقد أقروا بخطئهم، ثم ننزل عليها المصطلحات الحادثة، نقول هذه مظاهرة سلمية، فهم لم يمتشقوا السيوف مسلولة على رسول الله، وإنما عصوا عصيانا مدنيا وأتوا بهذا الاعتصام المفتوح حتى يستجيب لهم رسول الله. أيقول قائل شم رائحة الإسلام للعلم إن مثل هذه الممارسات تصرف الوحي عن وجهه أو تؤثر في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي شيء هذا من العبث، بل من التضليل، بل ربما من الفجور أن يؤتى بالمصطلحات الحادثة لكي تنزل على الوقائع التي كانت فيقال هذه هي وهذه تلك، حذو الخذة بالخذ وقد كان، وهاكم الدليل. هذا كله تدليس، هذا كله تشويه، هذا كله مسخ لدين الإسلام العظيم. أكل كائنة ككل كائنة؟ أكل واقعة ككل واقعة لمجرد الاشتراك اللفظي؟ لو أن قوما اصطلحوا على تسمية الخمر ماء، أتصير الخمر حلالا؟ قالوا هي ماء، بل سنسميها الماء الطهور وسنصطلح على هذا، أفيجعلها ذلك حلالا تشرب بلا تتريب ولا لوم فضلا عن العقوبة والحد؟ لمجرد التزييف بالتسمية يصير الأمر إلى هذه الوهدة الهابطة؟ إن تسمية ما يبغضه الله رب العالمين، إن تسمية ما لم يشرعه الله رب العالمين بالأسماء الشرعية، إمام من سمى وفعل فيه إبليس، فهو الذي كان يسمي القبيح بالاسم الحسن، فقال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد. إن أقواما يسيرون بعد على خطى إبليس ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يسمون الخمر بغير اسمها ولا يخرجها ذلك عن الحرمة والتحريم، فإن هذا لا يجدي فتيلا، فلنسمي الأشياء بأسمائها، ولنحترم نصوص الكتاب والسنة، ولنحترم سلفنا الصالحين، ولنعرض حقيقة الدين غير مشوهة ولا ممسوخة ولا مبدلة ولا مغيرة ولا محرفة، ونؤدي بذلك ما علينا ولا علينا، فإن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فليس لنا أن ننشغل بما أراد بنا عما أراد منا. إن نوحا عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، ولا تتريب ولا ملاه، بل يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه الرهيب، فماذا كان؟ أدى ما عليه ولا عليه. لا تنظروا إلى النتائج ولا تتعجلوا، أحكموا الوسيلة كالغاية سواء بسواء، خذوا كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وأدوا ذلك على الطريقة النبوية الشرعية وسيؤتيكم الله الخير، فإن الله رب العالمين جعل جزاء الإحسان إحسانا، فإذا أحسنتم في الاعتقاد والاتباع آتاكم الله رب العالمين الإحسان موفورا. لا تقلقوا، إن الإسلام باق لا يريم ولا يضره كيد كائد ولا حقد حاقد ولا تشويه مشوه، وإنما العبرة كلها فينا نحن أن نلتزم أمر الله وأمر رسول الله أم نحيد عن أمر الله وأمر رسوله، أن نتبع أم نبتدع، أن نهتز أم نثبت، أن نستقيم أم نعوج. العبرة فينا نحن. كونوا جيلا صالحا معتقدا اعتقادا صحيحا موحدا متبعا اتباعا سليما متسننا. كونوا جيلا صالحا، إياكم وبنيات الطريق، ولا تتبعوا كل ناعق، فليس هذا من شأن المؤمنين الصالحين، فعقولهم ليست خفيفة ومواقفهم ليست مهتزة، وإنما هم على الحق والصراط المستقيم على بينة هم من ربهم ومن أمر ربهم ومن أمر نبيهم. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدين الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفوزوا وتسعدوا، والله رب العالمين يتولاكم وبرعايته يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم ويحفظكم في الحل والترحال وفي المشهد والمغيب. كونوا أنصار الإسلام بحق، ولا تكونوا أنصار ما شوه منه، ولا تتبعوا كل ناعق، والأمر قريب، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.